واللعن المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا به، أو باشر بعض وتسبب الباقون، فعلى كل فداء. لا زال الكلام في كفارات الصيد، ووصل بنا الكلام إلى قوله: ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف، مع جهل الحال أو العلم بالإتلاف. ماذا هذا إذا كان شخص؟ ماذا إذا كانوا جماعة؟ قال: إذا كانوا جماعة فنقول إذا باشر الإتلاف جماعة فعلى كل فداء، فإن كانت هذه الحمامة أو هذه الغزالة أو ما شاكل من المصيد قد أتلف بسبب واحد فعليه الفداء، إن كان قد أتلف بيد عدة أشخاص فعلى كل فداء على حدة، يعني لا يحصل تداخل. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ المباشرة في الإتلاف. طارة لا يتسبب، لم يباشر بيده وإنما سبب في ذلك، كما لو أمر في ذلك، كما لو دل على المصيد كما مر معنا، فقال إذن الكلام هو الكلام، فينسب إليه أنه هو الذي أتلاف فعليه فداء. أو لا، هناك تبعيض، منهم من باشر ومنهم من سبب، فنقول أيضا على كل فداء. التعليل قال: لأن كل واحد من الفعلين سواء المباشرة أو التسبيب موجب للفداء، إذا باشر موجب للفداء، إذا سبب موجب للفداء. خب إذا جماعة اشتركوا في ذلك فنقول يشترك الجميع في أنه على كل فداء. وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها فداء. هو بيضرب مثال، مثلا لو اصطاد وذبح وأكل، برح سؤال سؤال أنا بأنه إذا أكل وذبح قد لا يسمى صيدا، نقول نعم إذا كان الصيد المراد في الدليل في الآية حرم عليكم الصيد هو المعنى المصدري، يعني خصوص هذا الصيد ليس المعنى اسم المصدر بمعنى المصيد، فالإشكال في محله. إلا أنهم قالوا المراد من الصيد هنا ماذا؟ معنى المصيد، يعني اسم المصدر، يعني كل هذه الحيوانات التي مرت معنا أنه لا يجوز على المحرم أن يقتلها، فهذه ماذا؟ هذه تندرج تحت المصيد. فإذا أكلها، إذا ذبحها، فإذا اصطادها، فعليه ماذا؟ يتعدد الفداء بتعدد الفعل. أو كسر البيض وأكل، أو دل على الصيد وأكل، فأيضا يتعدد الفداء، لأنه يصدق عليه أنه ماذا؟ فعل أكثر من أمر قد نهي عنه. ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين، سواء محرم أو محل، ولكن في الحرم، أو محرم ومحل. إن كان محرم وفي الحل فمر معنا مثلا عليه شات، إن كان ماذا؟ محل ولكن في الحرم مر مثلا عليه درهم. أما إذا كان محرم وفي الحرم فيجتمع عليه الأمران، ما في شيء جديد. فقال وكذا: ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين في الحرم والتفريق. ما معنى والتفريق؟ يعني طارة يكون منهم محرم، وطارة منهم من يكون محل ولكن في الحرم، وطارة ثالثة يكون منهم هذا محرم وفي الحرام. قال: فيلزم كلا حكمه، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران. واضح بعد؟ ماذا في قصري في كسر قرني الغزال؟ طارة يقتل الغزال، طارة يقتل الحمامة، طارة يقتل النعامة، وطارة لا يكسر يعطب. فماذا فعل هذا المحرم؟ كسر قرني الغزال. قال إذا كسر قرني الغزال فعليه نصف قيمة الغزال. إذا كسر قرن واحد فعليه نصف النصف، يعني عليه ربع قيمة الغزال. ماذا لو فقأ عينيه أو أعطب رجليه أو عطب يديه؟ عليه القيمة الكاملة. فإذا عطب أحدها، إما عين واحدة أو رجل واحدة أو يد واحدة، فعليه نصف القيمة، يعني عليه نصف قيمة الغزال. ما فيش. قال وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، نصف قيمته إذا كسر القرنين، وفي العينين معا أو اليدين معا أو الرجلين معا القيمة كاملة. قم قيمة الغزال يدفع ويتصدق بقيمته. شوف شو قال الآن، والواحد بالحساب، والواحد يعني قرن واحد، والواحد عين واحدة، رجل واحدة، يد واحد، بالحساب. كيف يعني بالحساب؟ فسر الشهيد الثاني قال ففيه نصف القيمة، مش نصف قيمة، نصف القيمة، الألف واللام عهدية لما تقدم. أما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى القرنين فعليه نصف القيمة، أما بالنسبة إلى القرن عليه نصف نصف القيمة، فبصير الربع. أما بالنسبة إلى العينين عليه القيمة، فإذا عين واحدة عليه نصف هذه القيمة، يعني بصير نصف القيمة مو نصف النصف. وضحت الواضح؟ جاي. نعم. نعم. رواية بعد رواية، وسوف يشير إلى ذلك أن المشهور اعتمد على رواية في المسألة وأفتى على طبقها، إلا أنني أنا لا أخذ بالرواية لأن الرواية تشتمل على ضعاف، وإنما أخذ بالأرش وسيأتي تفصيله. يعني إن سألت، إن قلت سؤالكم، إن قلت خب لماذا هنا اثنين قال قيمة، هنا اثنين قال نصف قيمة، هذا سؤالك، الجواب تعبد رواية. الرواية أقرأها عليك. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال عليه السلام عليه ربع قيمة الغزال. قسر قرن واحد، قرنين نصف القيمة. ورواية تتابع، ماذا لو كسر إحدى رجليه؟ قال نصف قيمة الغزال. ماذا لو قتله؟ قال كذا. الرواية قال ففيه، يعني ففي الواحد من القرن أو ففي الواحد من العين أو اليد أو الرجل نصف القيمة، حط بين قوسين يعني نصف القيمة المذكورة المتقدمة الذكر، مو نصف قيمة يعني نصف قيمة الغزال، بصير بيتوحد، بصير مولانا إذا كسر قرن واحد نصف قيمة الغزال، وإذا فقأ عين نصف قيمة الغزال، ما بيصير. لا، لأنه إذا كسر قرنين نصف قيمة الغزال، والقرن نصف قيمة الغزال، فنصف قيمة القيمة المتقدمة فصير الربع. ولو جمع بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة، وهكذا. هذه يمكن أن تفسر بتفسيرين هذه العبارة. التفسير الأول ولو جمع بينه وبين آخر، بينه يعني بين الحكم الأول، يعني بين قرني الغزال، وبين آخر يعني بين عين أو رجل أو يد، فشو بيصير؟ للقرنين نصف، وللعين الواحدة أو الرجل الواحدة أو اليد الواحدة نصف، فتمام القيمة. هذا تفسير أول وإن كان غير ظاهر. التفسير الظاهر هو ولو جمع بينه يبين الواحد من العين والواحد من الرجل والواحد من اليد من غزال أول وواحد من غزال ثاني فعليه قيمة كاملة. يعني فقع عين الأول وفقع عين الثاني، فقع عين الأول وكسر رجل الثاني، كسر يد الأول وكسر رجل الثاني، هذا نصف وهذا نصف صار عليه قيمة. هذا تفسير آخر وهو الأظهار. وهكذا قال مستند هذا، قال هذا هو المشهور في الفتوى والمستند ضعيف. في الحاشية عندي وفي الحاشية عندكم قالوا الرواية ضعيفة بعدة أشخاص، منهم من قال ضعيفة بأبي جميلة المفضل بن صالح، ومنهم من قال ضعيفة بأبي بصير لأنه مشترك، ومنهم من قال ضعيفة بيحيى بن المبارك، ومنهم من قال ضعيفة بالسند بن الربيع، ومنهم من قال أنها ضعيفة بسماعة ابن النعمة مشترك. فبناء عليه شوف بعض هذه الرجال أو بعض هذه الأقوال التي نسبت الضعف إلى بعض الرجال يمكن في وقتنا على المباني المتأخرة أن تعالج، كأبي جميلة كأبي بصير المشترك فيعين بقرائن متعددة. لا أدخل في هذا البحث الرجالي، ولكن أريد أن أقول القدر المتيقن الذي لا يعالج هو من؟ هو السند بن الربيع ويحيى بن المبارك. فهذا على المتقدم وعلى المتأخر ضعاف، فالرواية ضعيفة. يأتي السؤال مباشرة، هل عمل المشهور جابر لضعفها؟ فإذا كان عمل المشهور بالرواية جابر لضعفها فيتعامل معها تعامل ماذا؟ الحجة، فيؤخذ بها ويفتى على طبقها. هذا على مبنى المشهور. أما إن قلنا على مبنى السيد الخوئي أن عمل المشهور لا يجبر وإعراض المشهور لا يوهن، فنقول ماذا؟ فنقول كما قال الشهيد الثاني أن عمل المشهور بالرواية غير جابر. خب ماذا تفعل؟ قال إذا كان غير جابر نرجع إلى العمومات. ما معنى العمومات؟ قال من أعطب حيوانا، يعني ماذا؟ يعني ألحق به النقص، وكل شخص ألحق بآخر بحيوان ناقص فعليه ماذا؟ أن يدفع الأرش. والأرش ما هو؟ مر معنا، هي النسبة بين قيمة الصحيح وقيمة المعطوب. مثلا لو كان قيمة الصحيح 90 وقيمة المعطوب مثلا 30 أو 60، فنقول الفرق بين 90 و60 هو 60 بالنسبة إلى 90 هي الثلثين، صح؟ فيكون المعطوب 60 والصحيح 30، فلا بد أن نقول أن هناك ماذا؟ فرق ثلث بينهما. تأخذ هذه النسبة الثلث فنقيم الغزال كم هي قيمته، فماذا؟ فالفرق الثلث، فنأخذ الثلث من القيمة. لو كان قيمته مثلا على سبيل المثال 900، فنأخذ ثلث 300 وندفع 300 صدقة عمن فعل هذا الفعل. في النضيد بعض الشراح، لا ندخل في ذلك حتى لا نشوشكم، أن البعض فسر هذه النسبة بالشاة المتقدمة، فلا يدفع نسبة الأرش من نفس الغزال، بل يدفع نسبة الأرش من ماذا؟ من الشاة، الشاة الصحيحة. فإذا كان الشاة سعرها 9 والغزال سعره 90، فما بنأخذ التلت من 90 من قيمة الغزال، بنأخذ التلت من قيمة الشاة. إلا أن هذا خلاف ظاهر العبارة، لا أقول أكثر من ذلك.
تفضل. بس في ناس يعرف أنه قلنا هذا الرواية ضعيفة، إذا قلنا هذا الرواية ضعيفة فلا يوجد يعني فدية صحيح.
نعم.
على الكسر.
صح.
واحد إجا كسر مثلا قرن الغزال.
نعم.
قلنا إذا كان له مال يدفع الأرش، إذا لم يكن له مال فليش يدفع الأرش؟
صدق بعض.
لا، لأن
صدق يتصدق بها مولانا مول فقط. شوف أنت لم تلحق به النقص.
لا، أنا لو كسرت خارج الحرام كسرت، هل يجب علي أن أدفع فدية؟
ما هو هذا الكلام، أن يشترط أن يكون مملوك أو لا؟
إيه، نفترض غير مملوك،
إيه؟
الغابة. المفروض لا يوجد
حرمي، فيحرم عليك أنت ماذا إذا كنت محرما؟ أن ماذا؟ أن تلحق.
أعرف أنه بعد
غير واضح
الحيوانات الحرامية،
واضح، ولكن ضعيفة أسقطت الفداء المعين، كما سيأتي منه عبارة لا معين يعتمد عليه، لا معين يعتمد عليه من هذه الجهة، من جهة نصف القيمة والقيمة وربع القيمة، إلا أن هناك عموم، يعني إذا سقط هذا الخصوص عن الاعتبار فلا نرفع اليد عن العموم الذي يقول كل شخص ألحق بحيوان النقص فعليه أن يضمن نسبة الأرش. قال هذا هو المشهور ومستنده ضعيف، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة. هذه تذكرون أيضا بعبارة تذكروا، صرت أكثر مرة ذكرها، مرت معنا في كتاب الطهارة، الشهرة جابرة على ما زعموا. هنا قال وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة. في الدروس قال وفي الدروس جزم بالحكم في العينين خاصة. شو يعني؟ يعني إذا فقأ العينين فعليه قيمة كاملة، ونسبه في اليدين والرجلين القيمة الكاملة إلى القيل، يعني كأنه في الدروس بعض، هنا على المشهور في القرنين نصف القيمة، في اليدين والعينين والرجلين قيمة كاملة، في الدروس ما فعل ما فعله في اللمعة، ماذا قال؟ في العينين قيمة، في الرجلين واليدين قيل أنه ماذا؟ عليه القيمة. أنت شو رأيك؟ قال أنا لا أخذ بالرواية الضعيفة وإن عمل بها المشهور. الجواب والأقوى وجوب الأرش في الجميع، في الجميع، قرن قرنين، عين عينين، يد يدين، رجل رجلين، أرش. أدش ألحق مولانا نقص على هذا الحيوان؟ أدش هي النسبة؟ 5%، 10%، 20%. فهذا ماذا يدفعه؟ ماذا؟ من باب الكفارة، نسبة التفاوت ما بين الصحيح والمعيب. قال والأقوى وجوب الأرش في الجميع. ليش؟ بيعلل، لأنه نقص حدث على الصيد، يعني على المصيد، ألحقت نقصا في الحيوان فعليك أن تدفع الأرش، فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه. حيث لا معين يعتمد عليه، يعني حيث أننا لم نقل بالرواية الخاصة لضعف سندها، فنرجع إلى العموم. إن كان مملوك فعليه أن يضمن الأرش للمالك، إن كان غير مملوك فيتصدق بنسبة التفاوت. هذا تمام الكلام في الغزال وقرني الغزال. جيد، قد يقال، وهذه لم يتعرض إليها، ماذا عن غير الغزال؟ ماذا عن غير الغزال؟ بالنسبة إلى رأي الشارح، فلأنه رجع إلى العموم، فالكلام هو الكلام. إذا كان يحرم عليه أن يصطاده بمعنى المصيد، سواء اصطادوا أو أكلوا أو دل عليه، فنقول الكلام هو الكلام، أن الأرش ما بين المعيب والصحيح. أما بناء على قول المشهور، من المفترض أن يتعبدوا بخصوصية الغزال وموضوعيته، ولا يشمل الحكم غير الغزال. قال ولا يدخل الصيد في ملك المحرم لا بحيازة ولا بعقد ولا بإرث. هذه مسألة مهمة بل في غاية الأهمية. مفادها أن المحرم لو حصل هناك سبب للتملك فهل يملك أو لا يملك؟ هذا بحث الجديد اليوم، هل يملك أو لا يملك؟ أنت محرم، عملت عقد على التليفون، اشتريت حيوان مثلا غزال، كنا نتكلم خلينا بالغزال، سلام عليكم، وعليكم السلام، بعتك اشتريت قبلت، لأنه محرم ماذا حكم وضعه؟ كل شيء تشتريه بعقد لا يدخل في ملكك. ليش؟ لأنك محرم. بعد ولا بحيازة، إن كان من المباحات الأصلية مر معنا في الرسالة العملية، من حاز ملك، فحاز هذا الغزال لا يدخل بملكه، لو كان غير محرم يدخل في ملكه، أما لأنه محرم لا يدخل تحت سلطنته. ثلاثة إرث كان، من هو؟ هو كان موجود ماذا في مكة في الحج، هو محرم، اتصل به أحدهم فقال له ترى التفت هذا الغزال بالمكان الفلاني كان يملكه أبوك وتوفي أبوك وأنت المالك، أنت المالك بمعنى انتقل ملك الغزال إليك بالإرث، هل يدخل تحت ملكه؟ ما زال محرم لا يدخل تحت ملكه. عبارة الشهيد الأول هنا التفت، عبارة الشهيد الأول مطلقة. ما معنى مطلقة؟ سواء كان هذا الحيوان معك بحيازتك أو كان بعيدا ونائيا. يعني التفت، عبارة الشهيد الأول إذا أردنا أن نحاكمها على إطلاقها فنقول الحكم بعدم الملكية للمحرم ماذا أعم من أن يكون الحيوان معه وأن يكون الحيوان نائع عنه. هذا إطلاق عبارة الشهيد الأول. الشهيد الثاني لا يرتضي هذا، يقول نعم القدر المتيقن أنه إن كان الحيوان معه فلا يملكه لا بحيازة ولا بعقد ولا بأي سبب كنذر وإرث وما شاكل. شخص نذر نذر إذا التقيت بفلان أو إذا وفقت بدئ لي هذه الغزالة في مكة المكرمة للسيد عباس، السيد عباس محرم، فجد أنا عبد أوفي بالنذر، السيد عباس لا يستطيع أن يتملك الغزال. ليه؟ لأنه محرم. فالقدر المتيقن بين الشهيدين أن الحيوان المصيد لا تملكه إن كان معك وأنت محرم. الشهيد الثاني افترق عن إطلاق الشهيد الأول، قال ولكن المصيد إن كان بعيدا عنك وأنت محرم تملك أو لا تملك؟ تملك. لا، لنكتة النائي، إن كان بعيدا فلا إشكال في التملك بعبارته، أما النائي فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء واستدامة سيأتي. نرجع العبارة من الأول، قال ولا يدخل الصيد في ملك المحرم لا بحيازة ولا بعقد ولا بإرث ولا بغيرها من الأسباب المملكة كنذره له. شو كنذره له؟ يعني كنذر شخص أن يملك السيد عباس المحرم هذه الغزالة أيضا لا يملكها. ليه؟ لنكتة الإحرام، محرم. قال هذا، شوف العبارة الآن، هذا إذا كان عنده، عنده يعني معه، معه يعني فيه في حجه في عمرته وهو محرم، هذا قدر متيقن يوافق عليه الشهيد. ولكن الذي لا يوافق عليه الشهيد الثاني أن إطلاق عبارة الشهيد الأول تشمل النائي، هو قال عن النائي البعيد، وأما النائي الصيد يعني المصيد البعيد فالأقوى أن يدخل في الملك وإن كان السيد عباس محرم. ليش؟ واحد اتصلوا فيك من البلد، انت بمكة تصفق ببلد، قالوا لك توفى فلان وانت الماذا؟ وانت الوارث الوحيد، فهنيئا دخل في ملكك، تملك او لا تملك؟ عند الشهيد الثاني تملك على اطلاق، على اطلاق. انا ما بعرف ان يريدها الشهيد او لا يريدها الشهيد الاول، بناء على اطلاق عبارة الشهيد الاول مفروض ولا يدخل الصيد في ملك المحرم اعم من ان يكون المصيد نائي ام قريب. قال ابتداء بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ يعني وإن كنت محرما واتصل بك من البلد وقيل لك قد ماذا عقدنا عقد بيع بالوكالة عنك وأنت ملكت الغزالة تملك، هاي ابتداء. قال كالشراء، كالشراء هذا ماذا كالشراء؟ كالشراء إلى مثال الاختيار. يعني ماذا؟ يعني ابتداء اختيارا كالشراء وغير اختيار كالإرث. هك صارت العبارة، وغير اختيار كالإرث، لأن الإرث غير اختياري، مات فلان فأنت ورث، فيدخل في ملكك من غير اختيار، قبلت أو لم تقبل دخل في ملكك. أما الشراء هو بيدك، أنت تشتري أو لا تشتري. الآن هذا مقابل ابتداء، وعدم خروجه بالإحرام هذا يسمى استدامة. يعني تارة أنت كنت محرم واشتريت يدخل في ملكك، تارة تشتري وأنت في الحل ثم تحرم، هل يخرج عن ملكك؟ لا، لا يخرج عن ملكك استدامة واستمرارا. فيريد أن ينبه على نقطتين، على نقطة الابتداء وعلى نقطة الاستمرار. قال أما ابتداء حتى لو كنت محرم واشتريت حال الإحرام وكان المصيد نائي فأنت ماذا؟ تملك. طيب إن اشتريت في الحل وأنت محل ثم دخلت بهذا الحيوان، ماذا؟ لا نقول دخلت بهذا الحيوان، دخلت بهذا الحيوان لا يعتبر نائي، فهو عندك. لا لا، لم تدخل به، اشتريته وبقي في البلد، فتبقى مالك له وهو نائي عنك وإن أحرمت بعد ذلك، بقوله وعدم خروجه، يعني خروج المصيد بالإحرام، يعني تبقى مالكا استدامة. سؤال، كيف يحدد النائي وعدم النائي؟ متى نقول أن هذا المصيد بعيد وهذا المصيد قريب؟ في كيلومترات تحدد، يعني إذا كان 1 كيلومتر أو 2 كيلومتر؟ قال لا، المدار على العرف. العرف متى يقول أن هذا نائي بعيد ومتى لا يقول أنه بعيد؟ هو العرف.
ابتداء نفس المحرم،
نفس المحرم
ماذا عند قلت هكذا الأقوى دخولي في ملكي ابتداء أول ما دخل الحرام، والاختيار يعني كان وليس بإرادته هو.
لا، الاختيار في مقابل عدم الاختيار، مو في مقابل الابتداء. شيخ صارت العبارة، التفت. أما النائي فالأقوى دخوله، دخول الصيد في ملكه ابتداء، يعني ماذا؟ يعني حتى لو اشتراه أو دخل في ملكه ماذا؟ وهو تازي محرم وكان محرم، اختيارا كالشراء، غير اختياري كالإرث، غير اختياري. الآن مقابل الابتداء ماذا؟ كما لو لم يكن محرم ثم أحرم، بسموه ماذا؟ هل يبقى ملك استدامي أم لا؟ قال وعدم خروج الصيد بالإحرام، كما لو ماذا؟ كما لو اشتراه وهو محل ثم أحرم، يخرج عن الملك أو لا؟ لا، لا يخرج عن الملك بشرط أن يكون نائيا. لا لا، قال من نتف ريشة من حمام الحرم، من نتف ريشة من حمام الحرم. كنا نقول سابقا قتل الحمام، قتل فرخ الحمام، قتل أو كسر بيض الحمام. الآن لا، ما عمل شيء، غاية ما فعله نتف ريشة من حمام الحرم. في بعض الناس عندهم هذه الحركات، يتابع ويلحق بالحمامة حتى يأخذها، فكثيرا ما هي تفرفر وتقع بين يديه فيقع منها ريشة أو أكثر من ذلك، فيصدق عليه أنه نتف ريشة منها. قال من نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة. لن تحدد الصدقة، التفت، صدقة ولو مسمى الصدقة 1000 تومان 500 تومان مثلا، عليك أن تدفع صدقة. التفت الآن، قال إن كنت نتفت هذه الريشة بيدك اليمنى فعليك أن تدفع الصدقة بيدك اليمنى، باليد التي نتفت بها الريشة هي نفسها لابد أن تقدم وتدفع بها الصدقة. ماذا قال عليه السلام؟ الرواية الشريفة، قال رجل عن أبي عبد الله عليه السلام نتف ريش حمامة من حمام الحرم مو أي حمامة، لا تبد أن تكون حمامة حرامية، مو حرامية، حرامية. قال يتصدق بصدقة على مسكين، صدقة على مسكين، أداش الصدقة كيفك. شوف الآن، ويعطي يعني هذه الصدقة باليد التي نتف بها، الرواية باليد التي نتفت بها تقدم بها الصدقة، ولكن هذا يتم إذا كان قد نتف الريش باليد. ماذا لو كان نتفه بالرجل أو بفمه؟ فقال سوف يأتي أنه ماذا؟ أنه يتصدق بأي عضو من الأعضاء، بيقدم الصدقة بتمه، بيقدمها بإيده، بيقدمها بإجره، هو حر. على كل، ومن نتف ريشة من شوف ريشة، المراد من الريشة يعني الريشة الواحدة، يعني سوف يأتي أكثر من ريشة، يعني موضوع المسألة التفت، واحد حمام الحرم، اثنين الريشة من حمام الحرم، ثلاثة نتفت باليد. إذا اجتمعوا هو الثلاثة صدق بنفس اليد، إذا اختل ماذا؟ أنه لم ينتف باليد، نتف بالفم، فماذا؟ تبقى عليه الصدقة، ولكن لا يشترط أن تكون باليد، لأنه يصدق عليه باليد التي نتف بها. واضح إلى الآن؟ الشهيد الثاني أشكل على الشهيد الأول في العبارة. كيف أشكل عليه؟ شوف شو قاله. قال الشهيد الأول: من نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية. وقف هون الشهيد الثاني، قالوا تلك اسم إشارة، واسم إشارة لابد أن يكون تقدم الذكر اليد حتى تشير إلى ما تقدم من الذكر، وأنت لم تذكر اليد. قلت من نتف ريشة من حمام الحرم، كلامك مطلق، نتفها بيده أم بغير يده مطلق، فكيف تقول بعد ذلك فعليه ريشة بتلك؟ أي تلك؟ كلامك عام. نعم تلك تصح إن قلت من نتف ريشة بيده من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد، لأنه تقدم ذكر اليد فبتلك اليد. أما تقدم ذكر العام من نتف ريشة أعم من يده وغير يده فتقول بعد ذلك فعليه صدقة بتلك اليد، قال له الاسم الإشارة ما بيصحهم. فكيف قال له؟ تكشو قال له: وليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يشير إليها، حط بين قوسين بكلمة تلك اسم الإشارة، بل في العبارة، بل هي يعني العبارة أعم، نعم أعم، من نتف ريشة من حمام الحرم، ولم يقل من نتف بيده ريشة. ليش؟ قال لجواز، ليش أعم؟ لجواز نتف الريشة بغير اليد، صح لو لا؟ ممكن أن ينتف الريشة بغير اليد. قال وأما الرواية قد وردت بأنه يتصدق باليد الجانية، رواية قرأناها يتصدق باليد التي نتف بها، ما في كلمة جانية، باليد التي نتف، نعم تؤول إلى الجناية ولكن ما في كلمة جانية، بس مشان نص. والرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية، يعني باليد التي نتف بها، أعطاها صفة الجناية الشهيد الثاني. قال وعبارة الرواية، وهي يعني الرواية وموقعة في الرواية، سالمة من الإيراد. ليش سالمة من الإيراد؟ لأنه ما في كلمة تلك. عبارة الشهيد الأول أوردنا عليها لأنه يوجد تلك اسم إشارة مفروض أن يشير إلى ما تقدم الذكر، ولم يتقدم الذكر. أما الرواية ما في كلمة تلك، فالإيراد الذي أوردناه على عبارة اللمعة لا يأتي على ماذا؟ على الرواية الشريفة. ولو اتفق النتف بغير اليد، تفضل.
النتيجة ما هي؟ يعني إذا القول بتلك اليد واليد الجانية ما هو ثمر؟
مو في ثمر، فقط من جهة ماذا؟ جهة فنية في تركيب العبارة على المستوى اللغوي والنحو.
المراد واحد؟
نعم واضح المراد واحد، ولكن يريد أن يقول تلك كيف أتيت بها وهي اسم إشارة ومن المفترض أن تشير إلى ما تقدم الذكر، ولم يتقدم ذكر اليد، فيوجد خلل في اللغة هنا، سبك العبارة في غير محله، هو الإشكال. أما على المستوى النتيجة والفقهي لا يوجد على مستوى النتيجة الشرعية خلاف ما بين الرواية وكلام الشهيد الأول، واضح؟ قال ولو نتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء. شو يعني كيف شاء؟ يعني قدمها بيده أم لم يقدمها بيده، لأنه نتف بفمه، فمعش في خصوصية أن يقدم الصدقة بنفس اليد لأنه لم ينتف باليد. قال ويجزي مسماها، هل من نقوله؟ يعني هل يشترط قدر معين في الصدقة؟ لا، مسمى الصدقة، ما يصدق عليه ولو الحد الأدنى من الصدقة ما يسمى صدقة. قال ولا تسقط بنبات الريش. صور معي أنه أنت نتفت ريشة من الحمامة فعليك صدقة، مثلا مسمى الصدقة 500 تومان مثلا، تأخرت أنت حتى نبتت هذه الريشة التي أنت قد قطعتها من عدة أيام، تعرف الريشة بيبدل، نتفت ريشة طلع بديلها بعد يومين، أنت بعد ما دفعت الصدقة تسقط عنك؟ قال لا، لا تسقط عنك بالنبات، لا تسقط. قال ولا تسقط الصدقة بنبات الريش بعد، ولا تجزي بغير اليد الجانية. فيما حط بين قوسين، فيما لو نتفى بيده، أما فيما لو نتفى بغير اليد لم نشترط أنه الصدقة أن تقع باليد. مثلا نتف الريش بيده اليمنى فتصدق باليسرى، برئت الذمة؟ لا، لم تبرئ الذمة، لأن الرواية قالت بنفس اليد تصدق. ماذا لو نتف أكثر من ريشة؟ كل الكلام كان عن ريشة واحدة، نتف أكثر من ريشة، أتى وعقرها وأخذ منها ماذا؟ ريشتين، 13، ها هون التفت. قال الريشة حكمت الرواية أن كفارتها صدق. سؤال، ماذا لو نتف 3 ريش أو ريشات 3؟ فهل يتفه الآن، فهل يجب عليه أن يتصدق 3 مرات عن كل ريشة صدقة؟ أو ما ألحقه من النقص في الحمامة يدفع أرش نسبة الناقص ما بين الناقص والسليم؟ شوف كيف جاب العبارة، قال ولو نتف أكثر من ريشة بدأ، ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة، ما معنى عملا بالقاعدة؟ حط بين قوسين، كل شخص ألحق نقصا في حيوان، هذه ضابط عام قاعدة، فعليه أن يضمن نسبة الأرش بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب، هاي القاعدة. هل يدفع هذا النقص نسبة النقص؟ أو شوف سؤال، أو تتعدد الصدقة بتعدده، يعني بتعدد النتف أو بتعدد الريش، ما شئت فعبر. قال وجهان، يعني وجه أنت، وجه لدفع الأرش ووجه لتعدد الصدقة. قال اختار تعدد الصدقة المصنف في الدروس. مصنف شو قال؟ إذا أتيت إلى الحمامة ونتفت 5 ريشات منها فعليك 5 صدقات، لم تدفع أرش. أنت شو رأيك؟ ها قال وهو حسن، يعني أن ماذا؟ أن تتعدد الصدقة بتعدد الريشات، هذا حسن، قول الشهيد في الدروس حسن، إن وقع النتف على التعاقب. شو يعني وقع النتف على التعاقب؟ أخذت الحمامة نتفت الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، في هذه الصورة خاصة أنا أشاطره الحكم بأن تتعدد الصدقة بتعدد الريشات إن وقع النتف بالتعاقب، واحد تلو الآخر. ولكن التفت الآن، لو وقع النتف دفعة واحدة بقبضة واحدة بعكر واحد نتفت 5 ريشات، قال هنا لا أقبل بتعدد الصدقة. شو قال هنا؟ يرجح الأرش. قال وإلا، يعني وإن لم ينتف بالتعاقب بل نتفى دفعة واحدة فالأول أحسن. ما معنى الأول؟ يعني يدفع أرش الجناية قيمة النقص بين الصحيح والمعيب. شوف شو قال الآن، إن أوجب أرشا. ها هنلتفت، ليش إن أوجب أرشا؟ قد أنت ماذا؟ قد تأخذ منها ريشتين، فإذا أخذت منها ريشتين دفعة واحدة قد لا يفرق العرف أهل الخبرة أن قيمة الصحيح 10 وقيمة الحمامة الناقصة ريشتين 9. ما في هيك، هاو ريشتين بقولوا هيتش، فلا يوجد أرش وفرق بين قيمة المنتوف ريشتين والغير المنتوف. إن كان هناك تفاوت وقد نتفها دفعة واحدة، إن كان هناك تفاوت فيدفع الأرش. طيب ماذا لو لم يكن هناك تفاوت وأخذها دفعة واحدة؟ قال وإلا تصدق بشيء، متعدد صدقة، صدقة واحدة، ولكن ماذا؟ تصدق بشيء لثبوته بالأولى فيكون ثبوته بأكثر من الأولى بطريق أولى. إذا إن بالريشة في صدقة فأكثر من ريشة بطريق أولى تثبت فيها الصدقة. فما لم يدفع مثلا 500 يدفع 600، لأنه ماذا؟ أخذ أكثر من ريشة. طيب ماذا لو نتف غير الحمامة؟ الرواية قالت حمامة، الآن قرأنا قال عليه السلام رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم. ماذا لو نتف ريش عصفور ولكن مو حمامة؟ يعني لا يصدق عليه ماذا؟ جنس الحمامة، نوع الحمام. قال ولو نتف غير الحمامة أو نتف غير الريش من الحمامة. شوفوا الحمامة عليها ريش، ولكن يوجد ببعض مناطق بدنها إن صح التعبير وبر كما أسفل القدم وما شاكل، هذا لا يسمى ريش، أو شعر لا يسمى ريش. فنتف مو الريش، نتف الشعر، نتف الوبر، هل هذا ملحق في نفس الحكم بالريش؟ قال فالأرش، يعني غير ملحق بالريش، فالأرش يعني أرش التفاوت. طبعا فالأرش إن كان هناك ماذا؟ إن كان هناك نقص عرفا في تفاوت، أما إذا لم يكن هناك شيء هيتش، الأصل هيتش. ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا ضمن الأرش. بعد عبارة الوقت ذهبنا بسرعة. قال ولو أحدث، فاعل أحدث ما لا يوجب الأرش، المفعول نقصا، يعني ما لا يوجب الأرش وهو الريشة الواحدة أحدث نقصا. كيف يعني؟ يعني أخذ حمامة نتف ريشة واحدة منها، هذه الريشة الواحدة، هذا النتف لريشة واحدة سبب لها جرح، هذا الجرح فيه أرش، فيدفع التفت الآن، فيدفع صدقة لنتف الريشة ويضمن الأرش بين قيمة الصحيح وقيمة المجروح الذي تسبب به ببركة النتف. فقال ولو أحدث فاعل ما لا يوجب الأرش مفعول نقصا ضمن أرشه، يعني أرش النقص فضلا عن صدقة الريشة. قال ولا يجب تسليمه باليد الجانية للأصل. ليش الأصل؟ لأنه الذي ورد باليد الجانية إذا نتف باليد، أما إذا نتف بغير اليد أو نتف غير الحمامة أو نتف حمامة ولكن غير الريش، الجميع لا يجب عليه أن يتصدق بنفس اليد، لأن الذي ورد فيه ذي الخاص باليد هو ريشة حمامة وباليد. إذا اختلفت أحد هذه الشروط فلا يجب عليه أن يدفع بنفس اليد. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، فلذلك قال مسكين في الرواية.